إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الرابع من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول. وهذا الحديث الشريف له أهمية عظمى، لأنه تعرض لكيفية خلق الإنسان الذي كرمه الله على باقي المخلوقات، وفيه فوائد جمة عظيمة استنبطها منه العلماء. وفي الحديث كلام عن القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وهي الأركان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. وقد قال الحاكم رحمه الله: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث. وعن إسحاق بن راهوية قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. والصادق المخبر بالحق، والصدق هو المطابق للواقع في جميع الأقوال والأعمال. الذي جاء بالصدق في جميع أحواله فهو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. الصادق المصدوق فيما أوحي إليه، لأن جبريل عليه السلام يأتيه بالصدق، والله تبارك وتعالى يصدقه فيما وعده به ويصدقه فيما أخبر به. إن أحدكم يجمع خلقه، أي تضم مادة خلقه وتحفظ في الرحم بعد الانتشار في جميع بدن المرأة، أو يجمع بين مني الرجل وماء المرأة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي منية. وأصل النطفة الماء الصافي أو الماء القليل. ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة قطعة دم غليظة لم تيبس، وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة قطعة لحم بقدر اللقمة التي تمضى. مثل ذلك أي مثل ذلك الزمن وهو 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك، يبعث إليه الملك الموكل بالرحم فينفخ فيه الروح، والروح ما يحيا به الإنسان، والروح من أمر الله جل وعلا، فقد قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يؤمر بأربع كلمات أي بأربع قضايا مقدرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي من الطاعات وفعل الخيرات، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي من المعاصي وارتكاب السيئات، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا كناية عن شدة القرب منها. في هذا الحديث بيان مبدأ الإنسان في بطن أمه، وفيه بيان تنقله من طور إلى طور آخر، من علقة إلى مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فتسري في جسمه، فيبتدئ بالحركة، ويكتب الملك ما له من رزق في دار الدنيا قليلا أو كثيرا حتى يموت، ويكتب مقدار عمره ومنتهاه، كما يكتب ما يعمل ذلك الإنسان من خير وشر، وهل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين مآل الإنسان بأنه إما إلى جنة وإما إلى نار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يخوف من سوء الخاتمة به، ومعناه أن من بني آدم من يعمل في طاعة الله تبارك وتعالى فيما يبدو للناس من ظاهره، فإذا حان قبض روحه أشرك بالله أو كفر فمات فكان من أهل النار. نسأل الله تعالى الثبات والعافية. وفي مقابله من يعمل بأعمال الكفر وبالمعاصي فيما يبدو للناس من ظاهره، ولكنه عند قرب أجله يسلم ويتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى فيموت من أهل الجنة. فعلى كل مسلم أن يخشى من سوء الخاتمة، وأن يسأل الله تبارك وتعالى حسنها. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة التي اشتملت على كثير من القضايا، ومنها بعض ما ذكر: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فهذا جمعها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا موقوف عليه. ولكن ورد تفسير الجمع مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه بمعنى آخر، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة في أي صورة ما شاء ركبك. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ولدت امرأتي غلاما أسود، قال: لعله نزعه عرق. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا من التفسير والشرح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة، مثل ذلك أنه يجمع ماء الرجل ومنيه إلى ماء المرأة. ولكن هذا المرفوع الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن به حتى وإن لم يصل
أهل الطب بعد إلى إثبات ذلك على وجهه، لأنه ما دام قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يكون ما أخبر به واقعا وصحيحا. ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم بقدر اللقمة التي تمضغ، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة. وهذا القدر من الحديث فيه إشكال من وجهين: الأول أنه معارض بكثير من النصوص الصحيحة الثابتة التي تعارض هذه الرواية، وهي تدل على حصول الأطوار 3 بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما. ودليل ذلك في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم وغيره ونحو حديث أسيد رضي الله عنه عند البخاري، أنها 40 واحدة وليست 120 يوما، في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور. ولكن من الأحاديث الصحيحة كما في حديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم وغيره ونحوه عند البخاري في الصحيح، أن حصول الأطوار 3 يكون بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما. فهذا إشكال من هذا الوجه. والإشكال الثاني أن الطب أيد هذه النصوص وأثبت أن الأطوار 3 تكون في نهاية الأسبوع 6 من الحمل، أي بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما. فالأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه مسلم، هذه الأحاديث دلت على أن الأطوار 3 إنما تقع في 40 واحدة أو في 42 يوما. فهذا إشكال على حديث ابن مسعود الذي معنا وهو في الصحيحين. وآخر هو أن الطب أيد هذه النصوص التي تدل على أن الأطوار 3 إنما تقع في 40 أو في 42 يوما. فقد أثبت الطب الحديث أن الأطوار 3 تكون في نهاية الأسبوع 6 من الحمل، أي بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا مزيد بيان لهذا الأمر الكبير، بل إنه قد تعرض له الأئمة من قبل، كما معنا في كلام الحافظ العلامة ابن رجب، وكذلك في كلام الحافظ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وكذا في كلام الحافظ ابن حجر، نسأل الله التيسير إيراده بعد حين. ذكر القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار. الحديث الذي معنا يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 الكلمات. ذكر الله تعالى في القرآن المجيد في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فذكر الله رب العالمين تقلب الجنين في هذه الأطوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي معنا. وذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد هذه الأطوار 3، النطفة والعلقة والمضغة، في مواضع متعددة من القرآن. وفي موضع آخر ذكر زيادة عليه كما في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. فهذه هي الأطوار التي مر ذكرها: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه سبع تارات ذكرها الله تعالى في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. هذا كله قبل نفخ الروح فيه. فهذه سبع تارات ذكرها الله رب العالمين في آية سورة المؤمنون. في هذا الحديث الذي معنا وله روايات كثيرة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، ولكنها عند المتأخرين من المحدثين جعلوا كلا منها لشيء، فحدثنا لما سمع من لفظ الشيخ، وأما أخبرنا فجعلوها للعرض، فما كان من العرض على الشيخ أو القراءة عليه يقولون فيه أخبرنا، على اختلاف بينهم في هذا مما هو مذكور في علم المصطلح. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق جملة مؤكدة لقوله رسول الله، حدثنا رسول الله، لأن من اعترف وآمن وأقر بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. فقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، هذه إنما هي مؤكدة لقوله حدثنا رسول الله، لأننا إذا ما آمنا وأقررنا بأنه رسول الله فقد أقررنا واعترفنا بأنه صادق مصدوق. والصادق هو الصادق فيما أخبر به، والمصدوق هو الذي قد صدق فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فها هنا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثك إنسان وقال قدم زيد وهو صادق، فإنه يقال لك حينئذ مصدوق، أي أنك قد أخبرت بالصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أوحي إليه وأخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوصف منطبق تمام الانطباق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أوحي إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة في هذا الحديث لأن التحديث هاهنا عن أمر من أمور الغيب، وهي أمور تخفى على من يسمعها، ولم يكن في ذلك الوقت قد تقدم الطب حتى يعرف ما يحصل في الأرحام. ولذلك قال ابن مسعود لغرابة ما أخبر به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يقع تحت نطاق الحس والمعرفة المادية والعلم المادي، لذلك قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فذكر هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه لهذا الأمر الذي ذكر، وهو أنه سيخبر عن أمر من الأمور العجيبة والتي لا تخضع للحس ولا تدركها معارف العصر، فقال هذا إنما أوحي إليه به، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فأكد بهذه الجملة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع، وكيفية الجمع لم تذكر في الحديث الذي معنا. وقد قال بعضهم إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة، بل وصل الطب إلى كثير شيء مما يتعلق بعلم الأجنة، وقد لاحق علماء الأجنة هذا الأمر الكبير من خلق الله عز وجل للإنسان منذ يكون نطفة أمشاجا إلى أن يدفع به الرحم إلى خارجه، يكون مضغة 40 يوما ويكون نطفة قبل ذلك، وكذلك العلقة كما مر أنها 120 يوما، ثم يكون نطفة 40 يوما قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، ولا ينتقل من النطفة إلى العلقة بل يتكون شيئا فشيئا. كيف؟ لأن المني إذا دخل الرحم فإنه يرحل فيما يسمى بقناة فالوب للقاء البويضة، فيقع هذا اللقاء في الثلث الخارجي عند التقاء الثلث الخارجي بالثلثين من جهة الرحم، فيقع اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي، فإذا تم الإخصاب رحلت البويضة المخصبة باتجاه الرحم فتقطع القدر الباقي. هي إذا ما وقعت من المبيض تلقاها البوق في آخر الأنبوب فتنزل في ذلك البوق، ثم تبدأ رحلتها باتجاه الرحم عند التقاء الثلث الخارجي من القناة بالثلثين، يقع اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضة فيقع الإخصاب. البويضة المخصبة ترحل ما بقي من الأنبوب حتى تصل إلى الرحم، فإذا وصلت إلى الرحم علقت بجدار الرحم الخلفي في ثلثه الأعلى، في الثلث الأعلى من الجدار الخلفي للرحم، فتصير علقة، تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، لأن هذه البويضة تبدأ في الانقسام، فهذه الخلية بعد التخصيب تصير خليتين، ثم تصير الخليتان 4 خلايا، وهذا كله بتكاثر في أثناء علوق تلك البويضة المخصبة التي تنقسم بالجدار الخلفي للرحم عند التقاء الثلث الأعلى بالثلثين. هذه المضغة تتطور شيئا فشيئا. قال ربنا تبارك وتعالى: نطفة من نطفة ثم من علقة. الجميع ها هنا فيما مر 120 يوما، أي 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين، يرسل الملك إلى هذا الجنين، والملك واحد الملائكة، والمراد به الجنس، لم يرد ملكا معينا، فيرسل إليه ملكا لا ملكا معينا، ينفخ فيه الروح، والروح ما يحيا به الجسم، وأما كيفية النفخ فالله أعلم به، ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. الروح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأمره الله تعالى أن يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله عز وجل، أي من شأنه والذي خلقها عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا فيه نوع من التوبيخ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ولهذا قال الخضر لموسى عليهما السلام لما شرب الطائر من البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني لم ينقص شيئا، فضربه مثلا، ولكن علم الله تبارك وتعالى لا ينقص بحال. يرسل إليه الملك ويؤمر، أي يؤمر الملك بأربع كلمات: الآمر الله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكتب رزقه، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. والرزق الذي يقوم به البدن الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه، وأما الرزق الذي يقوم به الدين فهو العلم والإيمان والتقى، وكلا الرزقين مراد بهذا الحديث. يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، أي يؤمر بكتب مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، فمن الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة، وأما من قبلنا من الأمم فكانوا يعمرون أكثر من ذلك، فلبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. اختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر، وليس لصحة البدن ولا لعافية الجسم، إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون، وأعز ما يكون، لأن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل، وهذا الأجل لا يتأخر لحظة ولا يتقدم، فإذا تم الأجل انتهت الحياة. فهذه الأمور ينبغي التسليم بها، فقد قدر الله رب العالمين الأرزاق، وقدر الله رب العالمين الآجال، فلا يزاد في الأجل ولا يزاد في الرزق. وما دام الإنسان حيا فهو مرزوق، ولذلك يقول الناس في أدبياتهم فلان حي يرزق، لأنه لا يوجد حي لا يرزق، ما دام حيا فلا بد أن يأتيه رزق. فأما إذا قضى الله رب العالمين بانتهاء أجله فقد انقطع رزقه، أما ما دام حيا فلا بد أن يأتيه رزقه. فالإنسان لا يجزع من أجل الرزق، ولا يجزع أيضا من أجل الأجل، فذلك أمر مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. هذا الأجل ليس وراثيا، فكم من شاب مات من قوم تطول أعمارهم، وكم من إنسان عمر في قبيلة أو في قوم أعمارهم قصيرة، فذلك إلى الله تبارك وتعالى وحده. لأن كثيرا من الناس يقولون إن الآجال وراثية، بل إنه مما صار سائدا في العالم اليوم، وهو من آثار المدنية الغربية الفاجرة، أنهم يقولون إن الرعاية الصحية ترفع سن الوفاة، فيكون متوسط سن الوفاة مرتفعا مع الرعاية الصحية، وكذلك ما يكون من شأن وفيات الأطفال، فإنهم يقولون إن الرعاية الصحية للأم قبل الحمل وبعد الحمل وفي أثناء الولادة مع الرعاية الصحية للطفل من بعد الولادة، كل ذلك يقلل من معدل وفيات الأطفال، وذلك ليس كذلك، لأن أمر الأجل إلى الله رب العالمين. هنالك أسباب، والأخذ بهذه الأسباب من قدر الله تبارك وتعالى، ولكن شيئا مما ذكر لا يمكن أن يقلل عدد الوفيات، ولا إهماله يمكن أن يزيد في عدد الوفيات، لأن الأجل إلى الله تبارك وتعالى وحده. فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، فمكتوب على الإنسان العمل. وقد ذكرنا عند الكلام عن الإيمان بالقدر في مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ينسخ من اللوح المحفوظ نسخة سنوية، وذلك في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكذلك نسخة عمرية، وهي هذه الكتابة المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود، هذا يقع مرة واحدة للإنسان عندما يأتيه الملك وهو في رحم أمه، ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله. هذا العمل إنما هو نسخة مما يأتي من الإنسان وما يعمله منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقبضه، وهي مستنسخة من اللوح المحفوظ، ففيه كل شيء، كل شيء فيه مكتوب مسطور. وأما بالنسبة لكل إنسان إنسان، فإنه عند نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب عمل هذا الكائن الإنساني، وشقي أو سعيد، وهذه النهاية. السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي الذي تم له التعاسة والشرور. قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة. فوالله الذي لا إله غيره، قيل هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذهب إلى ذلك من المحدثين قالوا إن الحديث النبوي المرفوع إنما نهايته وشقي أو سعيد، وأما من بدء فوالله الذي لا إله غيره إلى آخر الحديث، قالوا هذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث، أمدرجة هي أم هي من أصل الحديث، فما العمل؟ الأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في آخره فوالذي نفسي بيده لولا، ثم ذكر أمورا ومنها بر الأم، لوددت أن أكون مملوكا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون مملوكا، فهذا دليل قاطع على أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ولا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نقول لا يمكن أبدا أن يقبل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأصل أن الكلمة التي يقال إنها مدرجة أو الجملة التي يقال إنها مدرجة أنها من أصل الحديث، إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فوالذي لا إله غيره إلى آخر الحديث، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ستجد هذا في الشروح أنهم يقولون هذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخر الحديث. الصواب أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم مؤكد بالتوحيد، فوالله الذي لا إله غيره، القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غيره، وإن كان توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقا، كما قال جل وعلا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، وكما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، هذا مهم، لأن الإشكال إنما يقع من هذا الفهم، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بعمله الصالح بمرتبة العمل، ليس كذلك، وإنما المعنى حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى يكون ما بينه وبينها سوى ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، فكيف تكون مرتبتها هنا في العمل مفضية إلى القرب من الجنة، هذا القرب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكنا عنه بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ولكن اقترب أجله جدا كما دلت عليه هذه الكناية. وأما عمله الذي عمله فإنه ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وما دام فيما يبدو للناس فمعنى ذلك أنه ليس بعمل صالح، بل هو عمل صالح فيما يبدو للناس، وأما في الحقيقة فليس بعمل صالح. أشكل على بعض الناس هذا الفهم، كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله؟ فالجواب عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يدنو أجله، حتى يدنو أجله، لأن هذا العمل الصالح وليس بعمل صالح في الحقيقة، وإنما هو عمل صالح فيما يبدو للناس، وأما حقيقته فليس بعمل صالح. إذن ليست مرتبة العمل الصالح هي التي يشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع على حسب مرتبة العمل الصالح، وإنما على حسب دنو أجله، وعمله يكون صالحا في الظاهر وفي الحقيقة ليس بصالح. فبهذا ينحل الإشكال، فهو قريب من الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوى به إلى الهوية. هذا الكلام لابد من معرفته حتى لا يظن بالله ظن السوء، لأنه والله ما من أحد يقبل على الله تعالى بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا، ما كان الله تعالى ليخذله، بل إن هذا كان مستقرا حتى قبل نزول الوحي. فإن خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها منزعجا خائفا يرتعد لما جاءه الملك وبدأ الوحي وهو يقول أخشى أن يكون قد أصابني شيء يا خديجة، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت العمل الصالح، إنك لتحمل الكل وتغيث الملهوف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. فلا يمكن أن يعمل الإنسان عملا صالحا بإخلاص ويخذله الله رب العالمين، والله رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عمله، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. أما هذا الذي معنا وهو الذي يعمل العمل الصالح فيما يبدو للناس، فهذا لم يعمل عملا صالحا في الحقيقة، بل إن الذي يعمل العمل الصالح فيما يبدو للناس وليس بعمل صالح في الحقيقة هو معاقب على هذا العمل الصالح لأنه نفاق. فهذا الذي يأتي به من العمل الصالح فيما يبدو للناس إنما كان كذلك غير نافع لوجود دسيسة في قلبه، هذا منافق، هذا ليس برجل مخلص يعمل العمل الصالح لله ولكن فيما يبدو للناس، وهذا قريب ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، في الذين أتون يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاءة أمثال جبال تهامة فاجعلها الله هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال هؤلاء وهي الدسيسة التي في القلب، قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن هذه الأعمال الصالحة البيضاء العظيمة كأمثال جبال تهامة إنما هي للناس، لأنها لو كانت لله تبارك وتعالى خالصة لكان حالهم في الخلوة كحالهم في الجلوة، هؤلاء إنما يعملون للناس. وهذه الأعمال الصالحة العظيمة البيضاء كأمثال جبال تهامة إنما هي فيما بين الناس وليست فيما بين العبد وربه، بدليل أنه إذا خلى بربه انتهك محارم الله، وأما بين الناس فإنه يحسن العمل جدا ويكثر منه جدا حتى تكون أعماله الصالحة فيما يبدو للناس كأمثال جبال تهامة بيضاء، ولكن كل ذلك لا يؤسس على إخلاص لله وإنما هو نفاق ورياء وطلب للتسميع والشهرة والمحامد عند الناس، بدليل أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه فجعلها الله تعالى هباء منثورا. في غزوة من الغزوات كان هنالك رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شابة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه، فتعجب الناس منه وقالوا هذا الذي كان سببا للنصر وتحصيل الفوز في المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل ما كان أحد منا اليوم أقرب إلى العدو من فلان وما صنع أحد منا صنيعا، فوصفوه بما أتى به لا بما ألصقوه به وإنما أتى بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليقا على كلامهم وفعله هو في النار، هو من أهل النار. عظم ذلك على الصحابة رضي الله عنه، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فمن الذي يكون من أهل الجنة إذا كان هذا الرجل من أهل النار؟ نحن لا نغتر بالعمل الصالح في الظاهر، نأخذ به ظاهرا، وأما حقيقته فلا يعلمها إلا الله رب العالمين. فالإخلاص سر بين العبد وربه، وما أكثر الذين يأتون بالعمل الصالح ظاهرا، يكون كثيرا ويكون عظيما، كأمثال جبال تهامة أعمال صالحة بيضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لها من الحقيقة شيء. الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فادة إلا تبعه، وهو أقرب ما يكون إلى العدو، وما أبلى أحد من الصحابة بلاءه لما ذكر فعله للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، شق ذلك على الصحابة جدا. قال رجل منهم رضي الله عنهم لألزمنه، لآتينكم بخبر، لأتابعنه، فتابعه. أصيب هذا الرجل المقدام الشجاع الذي لا يدع شاذة ولا فاذة بسهم في ركبته، أصيب بسهم في ركبته فجزع ولم يتحمل الألم، نسأل الله العافية والثبات، فوضع مقبض سيفه على الأرض، ثم جعل ذباب سيفه تحت ثديه، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فقتل نفسه. فجاء ذلك الرجل الذي كان يتابعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ أنت تشهد بذلك قبل ذلك، فما الذي حملك على هذا القول؟ قال أشهد أنك لرسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار وقع منه كذا وكذا، وقص عليه ما وقع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. والحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث مخوف جدا، الإنسان إذا أخذ يتأمل فيه زلزل كيانه وتزلزلت أركابه، وقع في إشفاق عظيم وخوف مقيم، لولا رجاء الله تبارك وتعالى لأورث إحباطا ويأسا. ولكن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان يرجو ويخاف، الإنسان يرجو ويخاف ويسير إلى ربه تبارك وتعالى بالرجاء والخوف، كالطائر له جناحان لابد من أن يكونا سواء، فإذا كان أحدهما مهيضا فإنه لا يستطيع الطيران، إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، كان أحدهما قويا وكان الآخر ضعيفا فإنه لا يستطيع الطيران، ولكن لابد من تساويهما. فكذلك الإنسان في سيره إلى ربه، الطائر له قلب وجناحان، السائر إلى ربه كالطائر، القلب الإخلاص والجناحان الخوف والرجاء، فإذا غلب الخوف الرجاء لا يستطيع السير ولا الطيران، وكذلك إذا غلب الرجاء على الخوف فيكون ذلك كذلك، وإذا فقد قلب الطائر مات، وقلب الطائر الإخلاص، فلا بد من الإخلاص والخوف والرجاء. والعلماء رحمة الله عليهم في كون الخوف أقوى من الرجاء، أو في كون الرجاء أقوى من الخوف، لهم أقوال. فمنهم من يقول إن الإنسان في الحياة ينبغي أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى لا يتكل على الرجاء فيهلك، وأما عند الموت فعليه أن يحسن الظن بربه وأن يغلب الرجاء على الخوف عند الموت. ومن العلماء من يقول بل هما على السواء في الحياة وعند الممات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني نجلس للناس نبث العلم ونزيعه، ولكن هل هذا لله؟ ومن يستطيع أن يجزم بذلك؟ لا أحد يستطيع إطلاقا أن يجزم بصدق نيته. بل إن من صفات المتقين والصالحين أن الواحد منهم يفعل العمل الصالح ويأتي به وهو مشفق ألا يتقبله الله رب العالمين منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في المسند قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، ولكن يخشى ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه، لأن الله تبارك وتعالى لابد أن يبدي السرائر، ولابد أن يمحص ما في القلوب. وهذا العمل الصالح لابد أن يكون مؤسسا على نية صالحة مخلصة لله تبارك وتعالى، فإن لم تكن النية خالصة لله تبارك وتعالى رد العمل وعوقب العامل، لأن العمل يرد من غير عقاب، لأنه يكون مشركا، يكون من أهل الرياء، الذي يعمل لغير الله رب العالمين مراء مشرك. وكذلك الذي يعمل العمل ولو كان مخلصا فيه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مبتدع ضال، وهو معاقب أيضا على العمل مع أنه مردود عليه، لأنه ابتدع. والمبتدع أسوأ من العاصي الذي لا يبتدع، يأتي بمعصية ليس ببدع. على كل حال، فالإنسان ينبغي عليه أن يراقب قلبه ونيته، وأن يتأمل في أمثال هذه النصوص. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله العافية. وكذلك مقابله، وتذكر قصة الأصير من بني عبد الأشهل من الأنصار، كان محاربا للدعوة، عدوا لها، منابذا لأهلها. ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج للجهاد وقتل شهيدا. فجاء الناس من بعد المعركة يتفقدون قتلاهم، فقال رجل: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ كان في النزع فوجدوه في القتلى، وهو احتضر في النزع الأخير، شهد المعركة، معركة أحد، شهد غزوة أحد، وكان قبل ذلك معروفا بشدة عدائه للدين ومنابذته للنبي وصحبه وحربه للدعوة، ثم وجدوه في القتل، في قتل المسلمين، فتعجبوا منه وقالوا: ما الذي جاء بك؟ هل جاء بك رغبة في الإسلام أم جئت حدبا على قومك؟ يعني خرجت عصبية مع البقاء على الكفر، أم أنك رغبت في الإسلام فدخلت فيه؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وهو الذي يخبر به. فقال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرئوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فصار هذا ختامة، أن قتل شهيدا مع أنه كان منابذا للدعوة. وكذلك كان من اليهود من لم يسجد لله سجدة، فلما ألقى الله في قلبه الإسلام وأسلم لله تبارك وتعالى وسمع الهيعة: يا خيل الله اركبي، فخرج مقاتلا عن دين الله تبارك وتعالى ومنافحا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه: مخيريق خير يهود، مع أنه لم يسجد لله سجدة، ولكن أحسن الله رب العالمين ختامه. أسأل الله أن يحسن ختامنا والمسلمين أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.